أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة بسبب الكلام على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله في الكلام على فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وتوقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق. المقصود من هذا الحديث أنه من آمن، من شهد أن لا إله إلا الله، أي أتى بتوحيد الله عز وجل، وشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي آمن به وصدقه واتبعه وأطاعه عليه الصلاة والسلام واضطره ووجله، ثم شهد أن عيسى عبد الله ورسوله، أي أنه ليس إله مع الله ولا شريك مع الله سبحانه وتعالى، وهو ولا قوة من لله عز وجل، وأنه رسول الله. هذا في رد على اليهود الذين على النصارى الذين ألهوه، وعلى اليهود الذين سبوه واتهموا أمه بالفاحشة والعياذ بالله، وهي المبرأة الظاهرة السفية رضي الله عنها. وقد برأها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وأن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم، كلمة الله ألقاها إلى مريم، أي أنه خلق بكلمة الله، بكلمة كل، كما خلق آدم عليه السلام بكلمة كل، في قول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن من هنا ليست للتبعيض، ولكنها هنا للابتداء، أي روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. والجنة حق والنار حق. المقصود بأنه الإيمان بالجنة والنار، وهذا الإيمان بالجنة والنار يتضمن إيمان آخر، وهو إيمان بالحساب، إيمان بالبعث والنشور، لأنه بلا شك أنه الإنسان يموت. فإذا كان في جنة ونار، إذا لابد أن يكون بعد الموت بعث، لابد أن يكون بعد الموت بعث، وإلا لماذا الجنة ولماذا النار؟ فالإيمان بالجنة والنار يتضمن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالموت، الإيمان بالبعث والنشور، الإيمان بالحساب، والإيمان بالصراط، والإيمان بالجنة والنار. وكل عنوان من هذه العناوين تحت أمور كثيرة ينبغي الإيمان بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الجنة والنار. والإيمان بالجنة والنار أن نؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، موجودتان الآن، يعني وأنها ليست هذه النار أو هذه الجنة ستخلق يوم القيامة، وإنما هي مخلوقة الآن وموجودة، وكما قال الله عز وجل: أعدت للمتقين في الجنة، وقالت النار: أعدت للكافرين. النار معدة والجنة معدة، موجودة الآن مخلوقة، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من النار اشتكت إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها في نفسين، فأشد ما تجدون من الحر فإنما هو من سيف جهنم، وأشد ما تجدون من البر فإنما هو من زمهرير جهنم. هذا الحديث يدل على ان النار مخلوقه وموجوده، وان الحر الشديد انما هو من فيحها، وان البرد الشديد انما هو ايضا من زمهريرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. ابردوا بالصلاه على الظهر، كان في شده الحر ان الامام يؤخر الصلاه، يعني حتى يعني تحت البروده، حتى لا يشق على الناس الاتيان من بيوت الحج، خاصه اذا كانت البيوت بعيده عن المسجد ويكون في شده الحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم، وهذا يدل على وجودها. والنبي صلى الله عليه وسلم راى الجنه وراى النار، راى الجنه وراى النار، وذلك في صلاه الصبح ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له الجنه فراى من نعيمها وراى مما فيها من الجنان والمساكين والفاكهه، فقال: فمددت يدي حين رايتموني تقدمت الى القبله، فاني مددت يدي لاخذ عنقودا من عناقيرها، ولو اخذته لاكلت منه الى ان تقوم الساعه، وحين رايتموني تقهقرت رجعت، فانما عرضت لي النار فما رايت يعني ابشع منها، يعني من النار. والمسلم تاخر في الصفوف حتى وصل الصفوف الرجال الى النساء، وذلك حين عرضت له النار في القبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت له الجنه وعرضت له النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم راى الجنه وقال: بين انا نائم ورؤيا الانبياء حق، بين انا نائم اذ رايتني في الجنه، فاذا انا بقصر وبجوار امراه تتوضا، فقلت: لمن هذا القصر؟ وقالوا: لعمر. وكان يحكي لعمر يقص عليهم. قال: فتذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: عليك أطال يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه دخل الجنه ورأى قصر عمر فيها، لما قال لبلال: يا بلال، دلني على ارض عمل عملته في الاسلام، فاني سمعت لطفا عليك بين يدي في الجنه، فاني سمعت لطفا عليك بين يدي في الجنه. فقال بلال: والله يا رسول الله، ما عملت عملا ارجى عندي من اني ما احدثت بليل او نهار الا توضات من هذا الحدث، وما توضات بليل او نهار الا صليت في هذا الوضوء. فاما النبي صلى الله عليه وسلم راى النار وراى اناس يعذبون فيها، فراى المراه التي كانت يعني حبست الهجره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: راها تعذب في النار، المراه التي حبست الهجره، لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل فيه من خشاش الارض، يعني من فضلات الارض. وراى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في النار الرجل صاحب المحجن الذي كان يسرق الحديد بمحجنه، كان محجن هي عصاية الحكام، يعني العصاية المعروفة دي. فكان هذا الرجل يسرق الحديد وعلق العصا في متاع الحاج ثم يسحبه ويمشي به، فإذا انتهى الحاج قال: تعلقت عصاي أو تعلق محجبي بمتاعه، وإذا الفراس سرق الحديد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم معدد في النار. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الزنا و ايضا اكل الربا وغير ذلك، راهم من سلمهم يعذبون في النار، وهذا يدل على ان النار مخلوقه الان موجوده. وكذلك عندما يقبر الانسان في قبره ياتيان ملكان شديد الانكسار، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تهراني فيجلساني فياخذان من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإذا كان من أهل الجنة يفتح له باب إلى الجنة ويرى مقعده في الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، فإذا رأى من نعيمها قال: اللهم أقم الساعة، اللهم أقم الساعة. وإذا كان من أهل النار فتح له باب إلى النار، فإذا رأى من سمومها وحميمها قال: اللهم لا تقم الساعة. وهذا يدل على ان النار مخلوقه موجوده الان، وان الجنه مخلوقه موجوده الان. ومن الايمان بالجنه ما ان نؤمن بهذا، ان النار مخلوقه وموجوده الان، والجنه مخلوقه وموجوده الان. وايضا من الايمان بالجنه والنار ان نؤمن بانهما لا تفنيان، ان الجنه والنار لا تفنيان، بل ان الله سبحانه وتعالى حينما يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار ياتي بكبش على سوره انه الموت، فيصبح بين الجنة والنار. ثم لماذا يا أهل النار خلود بلا موت ويا أهل الجنة خلود بلا موت؟ فيصبح الموت ويستحي ويصبح أهل الجنة خلود فيها بلا موت ويصبح أهل الجنة خلود فيها بلا موت. فإذا كانت ثمة نار تسمى، إذا كان هناك نار تسمى، فإنها نار الموحدين، فإنها نار الموحدين. لو قسمنا النار إلى نارين، نار للكفار وهذه لا تفنى لأن هذه أهلها خالدين فيها أبدا، وهناك نار يعد فيها الموحدين من أهل المعاصي من الكبائر الذين لم تشملهم الشفاعة، فإن هؤلاء يعذبون على قدر المعاصي والذنوب، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الجنة، ينتقلون إلى الجنة. وحينما ينتقلون إلى الجنة تنتهي نارهم، لأنه نار الموحدين غير نار الكفار والمشركين، هي أخف منها وأقل درجة في حرارتها. لكن النار التي يخلد فيها أهلها هذه لا تفنى أبدا، والجنة التي يخلد فيها أهلها هذه لا تفنى أبدا. وهذا الكلام من القيم رحمه الله من أن الناس ينقسمون يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام: صنف طيب لا خبث فيه هذا يدخل الجنة، وصنف خبيث لا طيب فيه هذا يخلد في النار، وصنف فيه طيب وخبث، فيه طيب وفيه خبث. فهذا إذا إما تشمله شفاعة الشافعين فيدخل الجنة وينتفي خبثه، وإما يدخل النار لينتفي خبثه، فإذا انتفى خبثه صار طيب لا خبث فيه فيدخل الجنة. من العوقب في النار هيعاقب على الخبث من الذنوب والمعاصي، ثم أعجاب إذا انتهى خبثه زال عنه الخبث بالعذاب بالعقوبة فإنه يدخل الجنة. كما أن الحد مكفر في الدنيا، فإن الواحد إذا عذب يوم القيامة انتفى خبثه وزال عنه. فالذي يرتكب حدا لما يوجب الحد في الحياة الدنيا ويقام عليه الحد فهذا يظهر من إيه؟ يظهر من الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي أقيم عليها الحد، فلما سبها أحد الصحابة فقال الإنسان لا تسبها إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتها. في رواية لو كان صاحب مسلم لغفر له، ألا ترى أنها جابت بنفسها، يعني جاءت يقام عليها الحد لتموت لكي يكفر عنها هذا الدم. فالحد في الدنيا مكفر، كذلك في الآخرة إذا يعني دخل النار فالنار تنفي عنه الخبث، تنفي عنه الخبث، خبث الذنوب يعذب ويعاقب، ثم ينتقل إلى الجنة فيصبح بعد ذلك دارين: دار لأناس خبث لا طيب فيهم، ودار لأناس طيبين لا خبث فيهم، والنار للخبثاء الذين لا طيب فيهم، والجنة للطيبين الذين لا خبث فيهم. فهذه جنة لا تفنى وهذه نار لا تفنى، فهذه نار لا تفنى. فلا بد أن نؤمن بأن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، لا تفنيان أبدا، بعكس ما يعتقد يعني اليهود من أن النار تفنى والناس يعذبون فيها أيام ثم تنتهي بعد ذلك، كما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يقول أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أن تقولون على الله ما لا تعلمون. هذه المسألة يعني قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية جماهير أهل العلم بقوله فناء النار، بقوله فناء النار. والصحيح أن المقصود أنه كان إذا كان مقصود شيخ الإسلام أن هناك نار تفنى فهي نار الموحدين، هي نار الموحدين، أما النار التي يخلد فيها أهلها فالأدلة على أنها نار، يعني هذه النار باقية وأنها لا تفنى أبدا. قال والجنة حق والنار حق. والجنة هي التي يرحم الله عز وجل فيها عباده. وكان ذكرنا أن هذه الجنة أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه المتقين، وهذه الجنة لا تدخلها إلا نفس مؤمنة، فلا يمكن لكافر أن يدخل الجنة، ممكن لكافر أن يدخل الجنة. يعني إحنا بنسمع بعض الكلمات من بعض أهل العلم أن يقولون إنه مثلا غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم هؤلاء مؤمنين، فهؤلاء المؤمنين يدخلون الجنة أم يدخلون النار؟ ها؟ هؤلاء المؤمنين يدخلون الجنة أم يدخلون النار؟ فالمؤمنين يدخلون الجنة، لكن هذا محال، هذا محال. إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا كلام صريح من الله سبحانه وتعالى لا يحتمل التأويل. هذا الأمر لا بد من الإيمان به أيضا، من أن هذه الجنة لا تدخلها إلا نفس مؤمنة، فإن الله حرم الجنة على الكافرين، كما قال تعالى على لسان المسيح نفسه عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فالكفار لا خلاق لهم عند الله، ليس لهم شيء عند الله سبحانه وتعالى، ليس لهم إلا النار، ليس لهم إلا النار، لكن لا يدخلون الجنة، فالجنة لا تدخل إلا نفس المؤمنة. والله عز وجل لهم أعدها، فقال أعدت للمتقين، قال تعالى أعدت للمتقين. إن الآيات كثيرة قاعدة في كتاب الله سبحانه وتعالى أعدت للمتقين، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. فهذه الجنان كما ذكرنا في المرة السابقة أنها أربع جنان، أربع جنان، وهي ليست في درجة واحدة، فكل جنة أعلى من الأخرى، وكل جنة من هذه الجنان درجات أيضا، كل جنة من هذه الجنان درجات أيضا، فهي الفردوس الأعلى، ثم تليها جنات عدن، ثم جنة النعيم، ثم جنة المأوى. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سورة الرحمن، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها: ومن دونهما جنتان، يعني أقل منهما جنتان. وجنة الفردوس الأعلى هي أعلى الجنان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى. وثم تليها جنة عدن، وهي جنة يعني غرسها الله سبحانه وتعالى بيده، وهي مبنية معدة لأولياء الله سبحانه وتعالى، لبنة من ذهب، طوبة من ذهب، ولبنة من فضة، وملاطها المسك، يعني الأسمنت الرابط بينهما المسك، وترابها العنبر، وحصاؤها اللؤلؤ والمرجان، من دخلها لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، لا يتمخطون ولا يتبولون ولا يتبرزون، لا يتبوطون ولا يتبولون ولا يتمخطون، ولكن جشاء كريح المسك، يخرج منهم جشاء كريح المسك، أو عرق يخرج الفضلات، الطعام التي يأكلونها، ليس هناك ثمة فضلات تخرج من البول والمراد، إنما تخرج على صورة عرق فضلات، وهذا العرق رائحة رائحة المسك. رائحة المسك أو عن طريق الجشاء من الفم، وهذا أيضا رائحة المسك. وكما ذكرنا أن هذه الجنان عد الله عز وجل فيها البيوت التي يسكنها أهلها، والبيت عبارة عن درة، يعني عبارة عن درة، يعني من الدرة الكبيرة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني هذه الدرة عبارة عن درة جوهرة كبيرة، هذا هو المسك الذي يسكنه. وايضا هذه المساجد فيها ارتقاء، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصادر العبد يوم القيامه اقرا ورتل كما كنت تقرا وترتل في الحياه الدنيا فان درجتك عند اخر ايه تقراها او منزلتك عند اخر ايه تقراها. فيرى هذا المنزل وله ازواج من الحور العين. طبعا اذا كانت زوجته مؤمنه فانها تكون معه في الجنه، اذا كانت زوجته مؤمنه تكون معه في الجنه زوجه له، وكذلك له من الحور العين ازواج. وربنا سبحانه وتعالى جعل الازواج من الحور العين من الان، يعني من الان الانسان له زوجتين من الحور العين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة اذا يعني ابت زوجها فان زوجتين من الحور العين يلعنان هذه المرأة ويقولان لا لعنة الله انما هو امانة عندك يوشك ان يفارقك الينا. فهذا يدل على ان الزوجات موجودة من الان، كل واحد له درجة الجنة له الزوجات من الحور العين. تلبس احداهن 70 حلة، يعني تلبس على بدنها 70 حلة، 70 بدلة، 70 قميص، 70 فستان. يرى مخ ساقها من وراء هذه الحلل، مخ الساق هو داخل الايه؟ داخل القدم، داخل العظمة الموجودة في داخل الساق، كأنها مخلوق من الزجاج واللؤلؤ، كأن هذه المرأة من الشفافية والنقاء، كأنها كالزجاج البلور، بحيث أنك ترى مخ الساق أي ما في داخل عظمة الساق تراه من وراء هذه الحلل التي تلبسها هذه المرأة، وهي نساء مطهرات من الحيض والنفاس، ليس هناك لك حيض ولا نفاس ولا دماء ولا غير ذلك، فهذه مطهرات من الحيض ومن النفاس، وهي مقصورة الصرف على زوجها، يعني لا ترى إلا زوجها مقصورة الطرف، كما قال تعالى حور مقصورات في الخيام. الحور عندها حور في العين، هو جمال العين اللي كان فيها الحور كعين المها كعين البقر الوحشي، وفيها حور في عينها وطرفها مقصور على زوجها بحيث لا ترى إلا الزوج، لا ترى إلا زوجها. أيضا هي عرضة أتراب، يعني أتراب يعني في سن واحد، جميع النساء في سن واحد، سربك يعني مثيله، فهن يعني مثيلات. وكلما يعني جامعها زوجها عادت ذكرا مرة ثانية، وكلما نظر إليها ازدادت حسنا وجمالا، يعني بحيث لا يحدث شيء من الملل، بحيث هي ليست على شكل واحد، كل ما ينظر اليها يتغير الايه؟ يتغير السمات والوجه وغير ذلك، بحيث كلما نظر اليها ازدادت حسنا وجمالا، وهو يزداد في نظرها حسنا وجمالا، يعني زوجها البشري هذا يزداد في حسنها في نظرها حسنا وجمالا. الجنة أيضا يعني فيها طعام وشراب ولباس لأهلها، كما لها المسكن والمأوى والأزواج وغير ذلك، فأهل الجنة يأكلون مما يشتهون، يعني ما يشتهي أهل الجنة شيئا إلا يجدونه في الجنة، إلا يجدونه في الجنة. وما ذكر في القرآن والسنة من الفاكهة والطيب وغير ذلك إنما هي أسماء فقط لما يوجد في الجنة، لكن هناك فرق بين ما في الجنة الدنيا وما في الايه؟ وما في الآخرة. يعني ما في الدنيا ما في الآخرة مختلف جدا عما في الدنيا، يعني لو قلنا أن فيها الآخرة فيها نخل وفيها رمان وفيها عنب وفيها كذا، فيها طلح وغيره من الموز وغيره، فهذا هذه أسماء فقط، لكن هناك فرق كبير بين هذه الأشياء، فإن نبقى في الجنة في سنة المنتهى، النبقى هو معروف، يعني عندنا في الدنيا صغير مثل الأنملة، لكن في الجنة مثل الخلال الكبير، الثمرة مثل الخلال الكبير، ولا يعالج الإنسان في تحصيله، لا يعالج الإنسان في تحصيله. كلها ثانية، كل أسلوبها ثانية بما أسلفت في الأيام الخالية، يعني الكتب تكون ثانية. أنت لا تقع الشجرة ولا تقع الشجرة ولا تتعب نفسك، إنما عندما تريد أن تأكل من العنب تأتيك القنوط والقطوط وتكون دانية منك، هل تأكل من الشجرة تأكل منها، فتحتاج إلى تسلقها ولا عزاء ولا شيء ولا عمال يعصدون ويجمعون غير ذلك، ما يحتاج الإنسان إلى مثل هذا لأن قطوطها دانية ويأكل فيها من هذه الفاكهة مما يتخيلون. ونحن طير مما يشتهون، مما يشتهون من لحوم الطير، كل ما يشتهونه من اللحم يجدونه، وكل ما يشتهونه من الفاكهة أيضا يجدون ذلك في الجنة. هذا عام أهل الجنة يأكلون من هذه الفاكهة ومن اللحم الذي يشتهونه، ويشربون على ذلك من أنهار أربعة، نهر من ماء غير آسن، يعني مفيهوش أي نوع من الطحالب، مفيهوش عفن، مفيهوش ركول، الماء غير آسن، ماء صافي من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. هذا ما يشربه أهل الجنة على هذه الأشياء، على هذا الطعام الذي يأكلونه. وأيضا أهل الجنة يتزاورون فيما بينهم، يعني يزور بعضهم بعضا، حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا أراد أحدهم أن يزور أخاه تحرك سرير هذا إلى سرير هذا حتى يلتقيان، فيقول له أتدري متى غفر الله لنا؟ فيقول يوم كذا وكذا، حملنا كذا وكذا فغفر الله لنا. فيتذكران يعني أيام المغفرة. وأيضا هناك التجار يحبون من أن يمارسوا التجارة، التجارة لكي يمارسوا التجارة التجارة فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني من أفضل أنواع الرزق العمل في التجارة والأكل من هذا الكسب. ربنا سبحانه وتعالى سماه فضل، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فافعلوا إلى ذكر الله ولهم بل إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فسمى البيع والشراء والتجارة فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة. فالبيع من الأعمال الطيبة، فالتاجر اللي هو التجار طبعا مثلا نقول التجار هم التجار، لأن معظم من يعمل بالتجارة يعمل بالغش والخداع والكذب وترويج السلعة بالحلف الكاذب وغير ذلك، التجار هم التجار. لكن من سلم من هؤلاء التجار في البيع والشراء والعمل يكون رزقه من أفضل الرزق، يكون رزقه من أفضل الرزق. وذلك أهل الجنة يتمنون على الله عز وجل أن يبيعوا ويشتروا، وليس ثم البيع والشراء في الآخرة ولا أموال ولا غيره، فيقيم الله عز وجل لهم أسواق يبيعون فيها ويشترون، ليس في هناك حاجة لمال ولا غيره، لكن يبيعون ويشترون لممارسة شيء يحبونه، هذا الشيء يحبونه لكي يمارس هذا الشيء الذي يحبه، فقد تقام الأسواق ويبيعون ويشترون فيها ويعودون إلى أهلهم بعد البيع والشراء. في هذا نوع من النعيم. أنعم من ذلك وأكرم بلا شك النظر إلى وجه ربنا الكريم، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالوجوه النظرة التي عملت بطاعة الله سبحانه وتعالى ينظر إليها الله سبحانه وتعالى وينظرون إليه. وإن من العقوبة أحد العقوبات التي يعاقب الله عز وجل بها الكفار، بل قد تكون هي أمكى العقوبات، أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم. الله عز وجل لا ينظر إلى الكفار ولا يكلمهم، لكن ينظر إلى المؤمنين ويكلمهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ينعم على أهل الجنة بكل أنواع النعم يدعوهم الله سبحانه وتعالى ليتجلى عليهم فيقول لهم إني أريد أن أنعم عليكم، يقولون بأي شيء؟ لقد أنعمت علينا بكذا وكذا 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 وكذا، فتجلى لهم ربهم سبحانه وتعالى فما يرون نعما أنعم ولا أكرم من النظر إلى وجه ربنا الكريم. تمت نعمة أنعم ولا أكرم من النظر إلى ربنا الكريم. هذا وهي قول ربنا سبحانه وتعالى لدينا مزيد بعد ذكر النعم التي في الجنة، قال لدينا مزيد، قال المفسرون المزيد هو النظر إلى وجه ربنا الكريم، المزيد هو النظر إلى وجه ربنا الكريم. هذا خلافا للجميع قتله الله ثم وفقهم من أهل البدع لما يقول أن الله لا يرى ولا ينظر إليه ولا ينظر إليه بلى، أن مثل ما بين أننا ننظر إلى الله سبحانه وتعالى فقال أنتم ضامون في رؤية البدر في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أو ليس دونه ظلام، قالوا لا، قال كذلك يعني ترون ربكم يوم القيامة، كذلك ترون ربكم يوم القيامة، ليست هناك ثمة أشياء تحجب رؤية الله سبحانه وتعالى عنه. طبعا الآن هناك حجاب بيننا وبين الله، لا يستطيع أحد النظر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد رؤية الله عز وجل في الدنيا، والله سبحانه وتعالى لم يراه أحد في الحياة الدنيا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يطيق أحد أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالجبل العظيم هذا لم يتحمل تجلي الرب سبحانه وتعالى له، كيف يتحمله الانسان او الجن او الملك او غير ذلك من المخلوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم حين اسري به وحين عرج به الى السماء حتى وصل الى السماء السابعه وكلمه ربه سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كلم النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاه وفي السماء، ومثل رسول الله عليه ربك قال نور ان اراه، وفي روايه قال حجاب نور، اي هناك حجاب من النور لا تستطيع انت رؤيه الله سبحانه وتعالى وجود هذا الحجاب القوي، فقال نور ان اراه، وفي روايه قال رايت نورا، فرايت النور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم راى الحجاب. قالت عائشه رضي الله عنها: من زعم ان محمدا راى ربه فقد اعظم على الله سريا، يعني ما راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، ليس هناك ثم البشر يكلم الله عز وجل كفاحا يعني بغير حجاب، وانما لابد ان يكلمه اما وحيا او من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا في الحياة الدنيا، لكن في الآخرة يركب في هذه المخلوقات قوة تمكنهم من النظر إلى ربنا الكريم، تخلق لهم قوة جديدة في الآخرة يمكنون بها من النظر إلى وجه ربنا الكريم، وهذا للاستمتاع بذلك حتى يستمتعون بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وقلنا أنه بعض الناس قد ترد عليه شبهة إذا كان ينظر إلى الله إذا هو يستطيع أن الله يحفظه مكان أو زمان أو شيء من هذا، فكل هذا تفكير بعقل المشبه، فإذا شبه عطل فهو مشبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، ولذلك يقول انه هو اذا نظر اليه اذا كان يراه اذا يستطيع ان يدركه او يحيط به او غير ذلك، وهذا ليس بلازم. وابن عباس رضي الله عنه نفى هذه الشبهه بكلمه يسيره حين ذكر له الرجل هذه الشبهه، قال له هل ترى السماء؟ قال نعم، قال هل تدركها؟ قال لا، قال هل تحيط بها؟ انت ترى السماء لكن هل تحيط بالسماء؟ لا تحيط بها، هل تدركها؟ قال لا. الإدراك هو أن الإنسان يحيط بهذا الشيء، يحيط بهذا الشيء. قال ابن قال لا، فأنت يعني ترى الله سبحانه وتعالى لكن لا تدركه ولا تحيط به، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. فأنت ترى لكن لا تدركه ولا تحيط به، لكن أنعم شيء في الجنة هو النظر إلى وجه ربنا الكريم. الجنة لها ثمانية أبواب كما ذكرنا، ما بين مصراعين كل باب مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهي طويل من الزحام. فإذا دخل الإنسان الجنة وجد فيها العيون إذا شرب منها، يعني هذه العيون لم يرها بعدها ولم يعني يحتاج إلى تصليب شعره ولا مشه ولا غير ذلك مما في الجنة من الفضل. ولباس أهلها من السندس والاستبرق، ويحلون فيها بالذهب والفضة، حتى الرجال يحلون بالذهب والفضة، لأن ما تركوه لله عز وجل في الدنيا يجعله الله عز وجل لهم في الآخرة. فهم يتكئون على الأرائك ويتحلون بالذهب والفضة ويلبسون ثيابا من سندس واستبرق تكئين فيها على الأرائك. فهذا حلي أهل الجنة الذهب والفضة ولباسهم من السندس والاستبرق. هذا ما يكون في الجنة أو بعض ما يكون في الجنة. أما النار فإن النار لها سبعة أبواب، لكل باب جزء، لكل باب جزء من أهل النار يدخل هذه النار، وليس هي على درجة واحدة. ففيها جهنم وسقر ولوى والهوية والسعير وغيرها من أنواع النيران التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. كل نار لها قسم معدل فيها، يعني من النار قسم معدل في هذه النار. وأشدها نار الكفار والمنافقين، يعني أشد نار الكفار والمنافقين. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالنار دركات والجنة درجات، إن الدرك يكون أسفل والدرك يكون يعني، فالنار دركات لكن الجنة درجات لأعلى. فكل باب من هذه كل باب من هذه الأبواب جزء مقصود من أهلها. والنار هذه وقودها الناس والحجارة، نار عديدة جدا، يعني لها يعني وقود خاص، وهي أنها لا توقد إلا بالنار والحجارة. قيل الحجارة التي كانت تعبد من دون الله، فإنها تجعل وقودا للنار، والناس أيضا وقود لهذه النار. ولذلك كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها، وكلما تدخل الأمة النار تستعب. هذا وقود، زي ما تكب البنزين على النار، كلما تضع بنزين أو شيء من الوقود تستعر النار، تحط حطب فالنار تشتعل النار أكثر. فكلما دخلت أمة لعنت أختها من كثرة ما تستعر النار على أهلها. ويعذبون فيها فرادى، يعذبون فيها فرادى، يحرمون حتى من المواساة. تعرفين الإنسان لما يكون له يعني محبوس في مستشفى ومعاه العنبر كله مبتلى بهذا المرض اللي هو مبتلى به، يخفف عنه آلام المرض. وإذا كان في سجن ومعه مساجين أيضا يخفف عنه، لكن إذا أرادوا أن يعاقبوه حبسوه اضطرارا، جعلوه في سجن منفرد في سجن، وازداد العقوبة عليه. قال النفسي عجيب جدا في الحبس الاضطرار. فطبعا المؤمن إذا حبسوه كان اضطرارين كان حبسه قدوة مع الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن تيمية رحمه الله، لأنه يخلو بالله سبحانه وتعالى لا يفكر في أن يكون منفردا أو في وسط الجماعة، فهو في القدوة مع الله وفي المكان مع الجماعة مع الله، لكنه أثر بلا شك أثر نفسي لا يجب أن يوافيه، فيعد كل إنسان منفرد بحيث لا يجب أن يوافيه، ويزداد ذلك بوجود العداوة بين أهل الكون، وجود العداوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى الأخلاء بعضهم يرغب لبعض العدو إلا المتقين، المتقين مفيش منهم عداوة لا في الدنيا ولا في الإيه ولا في الآخرة. أما هؤلاء فكانوا أحباب وأصفياء وأصدقاء وغير ذلك، لكن في النار يكونون أعداء، كل واحد عدو للآخر، كل واحد يعذب وعده، وكل أمة تلعب أختها، وكل طائفة تتمنى للطائفة الأخرى أن يضاعف لها العذاب، ولأن كل دي أنواع من الشغب على النفس، كل دي أنواع من الشغب على النفس والعذاب النفسي اللي هو ممكن يكون أكثر من العذاب البدني، أحيانا الإنسان يتألم ألم نفسي يكون أكثر من العذاب البدني، ربما لو جلدوه أو ضربوه أو يعني كووه أو كهربوه أو غير ذلك، ممكن يكون هذا مجرد الألم في وقتها وينتهي، لكن الألم النفسي ألم شديد جدا على الإنسان، فهو لا يعذبون بكل أنواع العذاب في النار. فهم مع ما هم فيه من النار، هذه النار يعني قوة هذه النار 70 متر للنار التي نوقدها في الحياة الدنيا والتي يتم بها صهر الحديد والنحاس وغير ذلك. قال عليه السلام ناركم هذه جزء من 70 جزء من النار جهنم. فقالوا يا رسول الله قد كانت كافية، وكان زي النار بتاعتنا تكفي بالإيه في العذاب. قال لقد فضلت عليها ب69 جزءا، يعني مضاعفة 70 مرة النار على النار التي بتصهر فيها الحديد والنحاس والغبار. فانظر كم لهيب هذه النار، كم لهيب هذه النار التي، وهذه النار يعني انسان يعذب فيها وقعرها بعيد، يعني قهر وبعيد، وينزل إلى قعرها ويصعد إلى أعلاها، وينزل إلى قعرها ويصعد إلى أعلاها، القعر بعيد جدا. فإن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة سقط الصوت شيء فقط، يعني الناس أخذوا ينظرون ما هذا، شيء أشبه بالرنجة. فقالوا ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجر سقط من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها، الآن وصل إلى قعر 70 سنة، حجر نزل من شفير جهنم إلى قعرها. صوروا واحد يعني آكل الأمانة ينزل إلى قعر جهنم يأتي بها، ثم إذا صعد بها إلى أعلاها سقطت منه، وينزل يأتي بها مرة ثانية، ظل يعذب بهذه الطريقة في النار. انظروا المصورون مثلا والذين يتخذون على القبور مساجد يعذبون أشد الناس عذابا يوم القيامة، المصورون والذين يتخذون القبور مساجد. فإن المصور يقال لهم للمصورين أحيوا ما خلقته، ولا يزالوا يعذبون حتى ينفخوا في هذه الصور الروح، لا يستطيعون نفخ الروح فيها. انظر طول العذاب وأملي، هذا يدل على قوة هذا العذاب. ما تحتمل يعني أنت تسمع الكلمات وليس المعارض كالسارع، يعني احنا نحكي هذا الأمر، لكن عشان نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم هذه النار، يعني شيء فوق الوصف، شيء لا نستطيع أن نصفه وصفا كالحقيقة. يعني هذه كلها رموز نتكلم بها على أشياء تسمعونها، لكن الحقيقة أكثر من هذا بكثير. ربنا سبحانه على قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أهل الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ربنا يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم القصة، قصة أهل الكهف، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، وكلنا بنسمع قصة أهل الكهف. حد بيحدث له أي انفعال مثلا عن السماعة، لكن لو شفت أهل الكهف بعد تمامه 300 سنة كيف كان منظر هؤلاء؟ قال لو اطلعت عليهم، يعني لو رأيتهم، لو نظرت إليهم لوليت منهم رعبا، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا. فهذا يدل على أن المعاينة بالعين والمشاهدة غير السمع، احنا نسمع الان ونحكي، لكن المعاينه اشد من ذلك بكثير. فهل نار بعيده القعر شديده الرطبه، شديده الرطبه لها 70,000 جنان يوم القيامه، النار 70,000 جنان مع كل جنان 70,000 ملك يجرونها، يجرون هذه النار، يساق اهلها اليها مكبلين بالسلاسل والاغلال، مكبلين بالسلاسل والاغلال، مكبل باليدين، مكبل الرجلين، والرجلين مكبله في العنق، مكبل في العنق، ويسحب على وجهه، يمشي على وجهه، يقول يستلم يتقي الشوكه بوجهه كما يتقي احدكم الشوكه برجليه. زي ما انتم ماشيين كده تلاقي الشوكه او الزجاجه في الارض فيستبعد رجلك عنه، هو ماشي على وشه يتقي الشوكه بوجهه كما يتقي احدكم الشوكه برجليه. يسحبون على وجوههم، رتبت لهم الايات ثم مضبط وعميا. والعياذ بالله. وهم يسحبون في سلسله درعها 70 ذراعا. درع هذه السلسله 70 ذراعا يعني تقريبا 35 متر. لو سيد وقالك حمزه بلاش تتكتب بيها، شلتها كده عشان ما تقدرش تمشي بيها. 35 متر سلسله لو شلتهم ما تقدرش تمشي بيها. بالك انت مش شايلهم، انت شايلهم ومتكتب بيه وتسحب مش ماشي على رجليك على وجهك. والعياذ بالله. ها يسحبون الى النار بهذه الطريقه حتى ياتون اليها والعياذ بالله. فاذا دخلوا النار وجدوا فيها السموم والحميم، وهذا السموم هو الهواء الساخن، الهواء الساخن الذي يخرج من النار. سمي بالسموم لانه ينفذ من مكان الجسم الى داخله. واما الحميم فهو ماء اشتد حره وانتهى غليانه. وهذا السموم يشعر به من اقترب من النار مثل ما دخل الناس. يشعر بهذا السموم. واما الحميم فهو شراب اهل النار. يشرب وسقوا ماء حميما تقطع امعاءه. هم إذا دخلوا النار مع شدة الحر يشتقون إلى الإيه؟ إلى الماء، يشتقون إلى الماء، عايزين شوية مية يبرروا الحرارة اللي موجودة، الحرارة في كل مكان. الحرارة هذه فتنة ربنا كتب بها الكفار. طبعاً هم لا يفهمون أن الله على كل شيء قدير، أن الله ينبت في هذه النار شجرة لا تحترق. لتكون فتنه لهؤلاء الكفار. طبعا النار فيها فتنتين، فتنه الشجره وفتنه الايه؟ عدم خزنه النار. لان النار عليها كم؟ عليها 19، قالوا 19 ملك، ده الكفار هيبقوا بالمليارات يوم القيامه. لكن الملك الواحد مثلا جبريل له 600 جناح يسد ما بين المشرق الى المغرب في عظم خلقه. ورفع قوم لوط جميعا على طرف جناح من اجنحته ال 600، طرف جناح. ثم رفعهم حتى بلغ الى السماء وقلبهم وامطرهم حجاره من نار. فملك بالايه؟ بالكره الارضيه كلها. بمبيعه كانت ملكه على مر العصور والزمان. لكن ربنا جعل وما جعلنا عدتهم الا فتنه، فتنه لهؤلاء الكفار. لكن المؤمن يقول لك لا، حتى لو النار ما عليهاش خزنه يخاف من الله سبحانه وتعالى. مش محتاج ان يقول لك 19 واحد 19000 ما يحتاجش الى مثل هذا. لكن الكافر حاول ان يدخل يبحث عن مخرج، لكن هذا المخرج ما يخرجه الا الى الجحيم والعياذ بالله. فإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، كأنه رؤوس الشياطين. طبعاً التشبيه المفروض يبقى تشبيه بشيء تعرفه أنت عشان يقرب إلى ذهنك الإيه؟ الشيء. يعني تقول إحنا في ثمار مثلاً بتنبت في بلاد أنت ما شفتهاش، تقول لي زي إيه؟ أقول لك زي التفاحة، زي البرتقالة. ومثل لك بشيء تعرفه عشان يقرب، لكن ربنا هنا شبه لنا بشيء لم نعرفه. فشبه لنا مجهول بمجهول. لكن لما استقر في نظر الناس بشاعر الشيطان، يعني كل واحد فينا متخيل صور الشيطان بشعة جدا، لكن مش ولا واحد فينا شايف ايه الشيطان ولا الجان يعني، لكن كل واحد فينا متصور له صورة ايه ابشع ما تكون. عشان كده لما يجي يرسموا الشيطان يرسموا حاجة كده بشعة، يعني منظرة بشعة. فهذه كلها تخيلات لم يرى احد من الشيطان، فقد طلعها كأنه رؤوس الشياطين، لأن المجهول يزيد الخوف والرعب في نفوس الايه؟ في نفوس الناس. لأنه لو أنا قلت لك فات أنا هجيب لك واحد مثلا، فأنت مظل الواحد ده كبير صغير خيل وطيع، ها؟ يستطيع يسرعني أسرعه، مظل تفكر أنت مين هو ده؟ ممكن أنا أجيب لك عيل صغير. المجهول نفسه مخوف، مجهول دائما يخوف الانسان. لذلك هنا جاء التشبيه بمجهول، وهو رؤوس الشياطين للتخويف والدلاله على بشاعتها، طلعها كانه رؤوس الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو ان قطره من الزقوم قطرت في ماء الدنيا، قطره واحده قطرت في ماء الدنيا، لافسدت على اهل الدنيا معايشها، فكيف بمن تكون يوم القيامة تعالى؟ بل ربنا سبحانه وتعالى يقول فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، مع شدة بشاعة هذا الشيء، لكن يأكلون منه حتى تبتلئ. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم بعد ما يأكلوا الزقوم ده اشبعوا، اشربوا حميم بعدين، يعني اشتد حرب وانتهى غليان يقطع الأبهاء. شوف هذا الطعام وهذا الشراب، وده وقت الراحة. ربنا سبحانه على يقول فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. بعدين يخش يعذب الله. كده ده وقت الراحة في زقوم وحميم والعياذ بالله. فهذا يدل على العذاب وانواعه وغيره. وملابسهم التي يلبسونها فصلت من النار، يعني نار فصلوا منها ملابس، وبيلبس الملابس دي مفصله من النار والعياذ بالله. كما قال تعالى الذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار، اي فصلت لهم ثياب من النار. قال الحسن البصري رحمه الله فسبحان من جعل من النار ثيابا، سبحان من جعل من النار ثيابا. ثم ان الانسان يود بقى ان العذاب ده كله نهايه ولو بالموت، يعني يتمنى كل لحظه ان يموت. شوف العكس، يود احدهم لو يعمر الف سنه في الدنيا، يود احدهم لو يعمر الف سنه، اما في الاخره وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ربنا قول لي ربك يموتنا ينهينا ينهي حياتنا من شده العذاب، ولا يقضى عليه التيمم، يعني لو مات استراح لا يقضى عليه التيمم والعياذ بالله. فهذا يدل على طول العذاب. فاذا راوا ذلك بقى واشتد عليهم مفيش موت، يحاولوا معالجة السلاسل والأغلال والخروج من النار، عايزين يهربوا. قال تعالى ولهم مقامع من حديد، مقامع على النار كده من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. يجي يطلع ياخذ مقرعة ينزل ثاني في الايه؟ في النار. ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. فهذا حياة أهل النار في داخل النار. طبعا اشياء كثيره وردت فيه وصفها والعياذ بالله وعذاب اهلها وانواع العذاب، لانه اهلها ياتون اصناف، يعني احشروا الذين ظلموا ازواجهم يعني واصنافهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم، يعني الى طريق الجحيم. فهم اصناف اصناف، كل صنف من اهل معصيه وكبيره ومنشد وكفر وإله يعبد من دون الله يسيره، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق فرعون يقتل اهله يقتل قومه يوم القيامه فاورده من النار. هيجي على ايه؟ على راسه، يجي على راس هؤلاء القوم وهذه الالهه كلها اللي كانت تعبد من دون الله. لو كان هؤلاء الهه ما وردوها. تبان الادله بقى واضحه، لو كان هؤلاء الهه ما وردوها، ما دخلوها، ما دخلوا في النار. فالايمان بالجنه والنار لابد فيه من الايمان بمثل هذه الاشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمات وقال والجنه حق والنار حق. ادخله الله الجنه على ما كان من العمل اذا شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق والنار حق. ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. يعني اذا كان الانسان حقق التوحيد وفي الايمان فانه يدخل الجنه على ما كان من العمل. وعلى ما كان من العمل دي تحتمل تفسيرين. التفسير الاول ان التوحيد يكفر عنه كل الذنوب والخطايا ويدخل الجنه مهما عمل من الاعمال، لان التوحيد يكفر عنه الذنوب والخطايا، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزه سبحانه وتعالى: يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقرابها مغفره. يعني حتى اذا اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقرابها مغفره. واما يقول في التفسير الاقرب وهو على ما كان من العمل ان يدخل الجنه وتكون درجته على قدر عمله. تكون الدرجه على قدر عمله. يبقى هنا فيها نقطتين. النقطه الاول الاولى انه لابد له من دخول الجنه. الواحد لابد له من ايه؟ من دخول الجنه. مهما اقترب من الذنوب والاثام لابد له من دخول الجنه. لكن هل يدخل من اول وهله او يدخل بعد ان يعذب على ذنوبه ثم يدخل الجنه؟ هيبقى ده على قدر العمل. يبقى هذا على قدر العمل، لكن لابد ان يدخل الجنه. يبقى التوحيد يحكم كل الستر والحدود ويدمر كل الحواجز التي تمنعك من دخول الجنه. يبقى لابد ان تدخل الجنه يوما ما. لابد ان تدخل الجنه يوما ما حتى ولو عذبت على قدر الذنوب والمعاصي. فيكون هذه الكلمه وهي على ما كان من العمل لها معنيان. معنى يقول الاول ان يكون يدخل الجنه اذا كان موحدا وان اتى من المعاصي ما اتى. والثانيه وهو انه يدخل الجنه على قدر عمله. يدخل الجنة تكون درجته في الجنة على قدر إيه؟ على قدر العمل، يعني على مكان من العمل. فيكون دخوله الجنة إما أن يكون دخول كامل لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل، أو إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل عنده. فيكون على قدر العمل، إما أن يكون دخول النار على دخول كامل غير مسبوق بعذاب، أو يكون ناقص مسبوق بإعداد، لكن لا بد له من كل جنة إذا حقق التوحيد. قال المصنف رحمه الله: ولهما في حديث عثمان أي البخاري ومسلم في حديث عثمان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أي أن الإنسان إذا حقق التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يحرم عليه النار. تحريم هنا هو تحريم الخلود. هو تحريم ليه؟ الخلود عشان يستقيم مع الأحاديث الأخرى من أن بعض الموحدين يعذبون قبل أن يدخلوا الجنة. يبقى التحريم هنا تحريم الخلود، فإن الله حرم على النار أو حرم عليها أن يخلد فيها من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. سنة، أكثر من 60 سنة، ولا يوجد لها محرم. تسافر معه إلى العمرة، هل يجوز أن تسافر مع نساء فقط؟ يعني الأدلة تدل على عدم سفرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي المحرم من الناس. فناشدها النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانها بالله واليوم الآخر ألا تسافر. يعني إذا كان ليس لها محرم ناشدها بإيمانها بالله واليوم الآخر ألا تسافر. وكتبت امرأة إلى الأوزاعي أني أريد الحج ورقيق له وليس عندي محرم، فقال: ليس لست ممن كتب الله عليه الحج. لأنه تتفق شرط من الشروط، شروط وجوب الحج، وهو الاستطاعة. من ربنا سبحانه وتعالى قال: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا، ما استطاعت المرأة أن يكون لها محرم، هذا من الاستطاعة. فإن لم يكن لها محرم فهي غير مستطيعة. خلافا من الشافعي رحمه الله، وذكرنا ذلك نحن قبل ذلك ومثل من الشافعي رحمه الله في يقول: شخص يعمل في مكان حساس وحتى لا يؤثر على مكاني يحلف اهل بيتي لحام حتى لا يتسببون في ضرر، هل هذا عذر؟ كل واحد ينجو بنفسه ولا يعتذر واجبا من اجر اخرى. يوم القيامة يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن مبنيه. قال تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بدنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم أنجيه. يعني يود النفس لا تروح النار ولا ينجو. لو كان دول يفتور روح النار بس هو ينجو، فيكذب نفسه. الآن ملوش دعوة حتى كان مش حساس. هذا هذه اللحية ليست علامة على شيء من الفساد، هي علامة على الصلاح والتقى وغير ذلك. وما ألصق بها هم ألصقوه، هم الذين ألصقوه وتمكنوا في الإسلام من الكراهية والتقرب وغير ذلك. وهم يعلمون ذلك كما قال فرعون: انا رأيتكم الاعلى، وكان يعلم في نفس المكان وكذلك. وقال له موسى: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. انت عارف ان ينزل التوراه هو الله سبحانه. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوما. ما ألصقوا باللحية هم الذين ألصقوا، هم الذين شوروا اللحية ولا ألصقوا بها كذا وكذا. يعني هذه اللحية ليست عارة لكي تتخلص منه، أو ليست هي دلالة على أن صاحب هذه اللحية له إذان وله كذا وكذا. فإذا كان هو إنسان يعني يخشى على نفسه يتقي الله سبحانه وتعالى، ليس له لأحد مصلحة من الدنيا سرعان ما تنتهي، هي إلا لحظات يمكن الإنسان ينتقل إلى الآخرة، له حاكم وحده. كل واحد يخشى يوم القيامة فردا ويسأل وحده، ما يجيبش لا جاي عقلا ولا علاما، ما يتبعه إلا سائق وشهيد. واحد يسوق إلى الله، واحد شهيد عليه مكتوب في الكتب المسجله: هذا ما لدي عتيق. ده اللي كان بيعمله في الايه؟ في اتحاد الدنيا، ما هوش حد تاني، لا شمال ولا يمين ولا زوجه ولا ولد ولا غيره. ايضا الانسان في الدنيا ينجو بنفسه. شوف ايه اللي ينجيه من النار يفعله هو بنفسه. ما حكم الاذكار بصوت عالي في جماعه؟ حكم الاذكار بصوت مرتفع يعني في اوقات نحتاج فيها الى رفع الصوت للذكر، هناك اوقات لا نحتاج فيها الى رفع الصوت للذكر. الاصل في الذكر الخضوع للصوت، لقول الله تعالى: وانزل الربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغلو والاحصان. ده الاصل في الذكر، ان الذكر يكون دون الجهر من القول. وانزل الربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغلو والاصل والاحصان. هذا الاصل في الذكر. هناك استثناء مثلا في تكبيرات العيد، هذه يشرع فيها رفع الصوت مثل سلبية في الحدث والأمر، هذه يشرع فيها رفع الصوت، ورفع الصوت فيها على الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحدث العدل والسلب، والعدل هو رفع الصوت للسلبية، والسلب هو إعراض الدم. فرفع الصوت للسلبية من أفضل أعمال الحدث. ففي عبادات بنحتاج فيها رفع الصوت للذكر، وفي اوقات بنحتاج فيها رفع الصوت للذكر، وفي اوقات نحتاج ان نخالف الذكر. ايضا في ختام الصلاه التكبير نحتاج فيه الى رفع الصوت، ولكن ليس جماعيا، يعني كل انسان يرفع صدر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بعد إذا أردت أن يخبر الصلاة، لأن في حديث ابن عباس كنا نعرف انتهاء الصلاة باتجاه المسجد بالتكبير، المسجد يرتجل التكبير فقط، المسجد يرتجل التكبير بعد انتهاء الصلاة، لكن ليس هناك ذكر جماعي في أي شيء من هذا. إذا كانت التلبية فهي كل واحد يلبي منفردا، إذا كانت تكبيرات العيد كل واحد يلبي منفردا، لكن يلبي بصوت عالي أو يكبر بصوت عالي مجتمع الصوت بيحمي الصوت مرتفع جدا في المكان. وكذلك التكبيرات عادة الصلاة المكتوبة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كان الصلاة يرفع صوته فارتكب المسجد في التكبير. ودي سنة مهملة الآن. لا لا، هذا ليس من السنة انه واحد يقول والباقي يرد وراه، حتى لو كان في مقام التعليم، حتى لو كان في مقام التعليم، لو كان في مقام التعليم كده هو يقول كل واحد يقول في نفسه، كان هو يعلمهم هم يحفظون الأذكار، لا يحفظون الأذكار، هو يريد أن يعلمهم الأذكار، هو يقول وهم يرددون في مسكنهم، يرفعون الصوت يكونوا صوت واحد مع بعض وجماعة، فيكونون ذلك في أنفسهم. ومن هذا المناسبة أيضا الدعاء على المقابر، واحد يدعو الناس تأمن، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا لا يحفظون الدعاء يريد أن يعلمهم، يبقى يقول اللهم اغفر له، هم يقولوا نفسهم اللهم اغفر له، يقولوا سليم. هو كان يعلمهم الدعاء، هم يعلمهم ازاي؟ كان هذا عايز يعلمهم يبقى هم ما يأمنوش، وهم يدعوا كل واحد يدعو في نفسه. كان في أدعية هم بيحفظوا، فيقول اللهم اغفر له، يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه. أن يوصل له في قبره اللهم صل على، كان يريد أن يعلمه، لكن هذا مقام تعليم. كذلك تفسر وغيره، كان مقام تعليم وهم يرددوا في الوقت يقولوا في كل واحد في نفسه، يقول أن يكون هذا جماعي. من الناس والرسول كاملا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اشتهر عنه جزء من اسمه وليس كاملا إلى إسماعيل عليه السلام. ولكن هو مجتهد صحيح عنده جزء من اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقول هو من نسل اسماعيل عليه السلام، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم اسم كعب بن لؤي بن النضر بن كنانه الى اسماعيل عليه السلام. من الذين بنوا الكعبه من عصر ادم الى الان؟ الذي بنى الكعبه هو ابراهيم عليه السلام. كان لها قواعد معروفة، قد تكون وضعتها الملائكة قبل ذلك، لأن إبراهيم رفع القواعد، قد تكون قواعد كانت موجودة قبل إبراهيم، فإذا يرفع إبراهيم القواعد الملائكة ورفع القواعد، قواعد كانت موجودة في القدس، ربما تكون وضعتها الملائكة، لكن الذي بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. معركة الخليفية متى قامت؟ كانت في السنة 15 من الهجرة في عهد عمر رضي الله عنه، كان قائدة سعد بن أبي وقاص رضي الله. من قال بكلاء النار؟ ابن القيم ولا ابن تيمية؟ ابن القيم نقل ذلك عن ابن تيمية. ابن القيم لا يزارب عن ابن القيمين ليس هو كلام القيم واحد، لكن في تصريح لابن القيم في مواقف من السماء هنا سماء النار التي هي نار الموحدين. وهل هناك دليل؟ دليل على أن كل الموحدين يدخلون الجنة، نار تبقى بلا فائدة، تبقى ليس لها فائدة، لأن جميع أهل جميع الموحدين يدخلون الجنة، لأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يستحيل ذلك ويستحيل. النار محرمة على الموحدين، محرم الخلود فيها، إذا خرج منها الجميع لا لم تكن لها فائدة لأنها وقودها الناس. نعم. ما حكم من يعمل في مجال الطباعة في دولة أجنبية وفي مرة ما طبع كتاب دين مسيحي متزوج من أجنبية؟ يعني العمل في الدول الأجنبية يدخل تحت الهجرة إلى بلاد الأجنبية دي، ما أسمعه إن لا أعرف أن يدخل من أجنبية عن مصر ولا أجنبية عن الدولة في ترى. فإذا كان هذه الدولة من دول الكفار لا يجوز الإقامة بين الوطنين المسلمين إلا بأغراض شرعية. منها العلاج إذا تعذر العلاج في بلده، ومنها طلب العلم غير موجود في بلده، ومنها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يكون منها التجارة أيضا إذا كان يسافر ويرجع إلى بلده. أما المكث فيها والعمل فيها هذا يعني إذا كان هناك ضيق في الرزق ولا يجد ما يحتاج به في بلده فقد يكون هذا جائزا بشرط الحفاظ على دينه. أما العمل في الطباعة وطبع المجلات والصور القليعة والزرائط وما فيها من التصوير وغير ذلك فهذا لا يجوز. وأما طباعة كتب الكفر فهذا أيضا لا يجوز، المشاركين في الإثم، وهذا ناشر للكفر والعياذ بالله، وكان غير معتقد له لكن أحد الناشرين لهذا الكفر. أما تزوجه بالأجنبية إذا كانت مقصوده يعني هي غير مسلمة، فإن كانت مسيحية أو يهودية هذا جائز طالما أنها على دينها يعني على كتابها وليست ملحدة فيجوز التزوج منها. نعم. لا يدعوها أو يستمتع بها، هو الشرع عمل كده عشان إنها يكون أرضى، لكن هو بالشرط يكون عنده النية دي عشان يصح الزواج. في يوم ما قابلت إحدى الشابات على كل المبنى فنزلت دون إذن، نزلت دون إذن ألقيت تحية عليها، اتهمتني أمي بأني كافر عند علمها بذلك، هل هناك خطأ بعدم إلقاء التحية؟ إلقاء التحية سنة، إلقاء التحية سنة والرد واجب، وليس هذا ولا ذاك دليل على الكفر، حتى لو لم يرد التحية تكون هذه معصية لا يصل إلى إلا الكفر. وأما تركه للسلام على المرأة فقد يكون خشية في فتنة يكون مادة للكلام بعد ذلك، وهذا ينص عليه العلماء إنه إذا كان يؤدي إلى الفتنة يترك السلام الخارج السلام على المرأة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام؟ نعم رأى ربه في المنام، لكن هذه الرؤية رؤية قلبية وليست رؤية بالبصر، هي شعور وإحساس، هي شعور وإحساس، لكن ليست كالرؤية البصرية، فهي مثل قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقال رآه بعيني قلبه، رآه بعيني قلبه، فالرؤية هنا ليست رؤية بصرية بمعنى رؤية بصورة أو غير ذلك، لكن هو مجرد شعور وإحساس، هل يسموها الرؤية القلبية. يقول هل رأى آدم ربه سبحانه وتعالى؟ نقول ما كان لبشر من أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، آدم أو غيره لم يرى أحد ربه في الدنيا. يقول ذكر في كتاب تذكرة الحفاظ أن أبا حنيفة قال إني رأيت ربي، أرجو لا يعني هذا ما يقصد أبو الحنيفة إذا كان صح عن هذا الكلام أن يقصد الرؤية البصرية. قد يكون مراده رأيت الله في آلائه في نعمه في قدرته، رأيت في آثاره، فلينظر الإنسان إلى طعامه نصر الله الماء صلى هذا النظر نظر في آلاء الله وقدرته. هذا يقول حتى يعني ترى الله في ذلك بمعنى أن ترى قدرة الله عز وجل وآلائه. لكن نفس أبو حنيفة أنه رأى الله سبحانه وتعالى المسجد يعرف أنه هو الله. يقول العلماء أن الله سبحانه وتعالى لا يدرك بعلم ولا يتوهم بوهم، ومهما توهمت الله على صورة هو ليس كذلك، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. أنت لابد أن تتصوره على إيه؟ على شيء. إذا تتوهم تتخيل لابد تتخيله على شيء. والله ليس كمثله شيء، لما كل ما تتخيله وتتوهمه ليس بإيه؟ صحيح. كيف رأى الحنيفة ربه؟ وكتاب تذكرة الحفاظ ده كتاب القرطبي مليء بالأشياء الطائفة، يحتاج إلى معرفة المقصود. ما هو التخصص في الصلاة؟ هو وضع اليد على الخاصرة؟ لا، التخصص اللي هو يقف كده أضع يدي في جنبيه، هذا هو التخصص في الصلاة. من يعني صلاة الخوف وكيف تصلى ذكرناه قبل ذلك في تفصيل. هل يوجد ذريعة على فناء نار الموحدين؟ قلنا ثم نار الموحدين ما تفنى لأن أهلها كلهم يخرجون منها. هل الدم ينقض الوضوء؟ الدم إذا خرج من السبيلين ينقض، إذا خرج من القدر أو القدر ينقض الوضوء، لأن كل خارج من السبيلين أي شيء يخرج من السبيلين دم أو غائط أو دم أو دود أو حصى أو غيره يخرج من السبيلين أو من أو ورد أو مني، كل هذا ينقض الوضوء. أي سائل أو شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. أما الدم الخارج من غير السبيلين فلا ينقض الوضوء. الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. وذلك لحديث المسلم بن عكرمة رضي الله عنه قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين أتصلي؟ قال نعم، لحظ بالإسلام لمن ترك الصلاة. وصلى رضي الله عنه وجرح يكبر الكلام. وروى البخاري معلقا بصيغة الجسم عن الحسن البصري رحمه الله قال: كان ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وأيضا في قصة الرجل الذي كان في الحراسة مع عمار بن ياسر رضي الله عنه، كان في الحراسة وكان يقرأ في الليل يصلي، فخرج رجل من المشركين قال: لا بد أن أقتل واحد من المسلمين. رأى هذا الرجل قائم يصلي فرماه بثانية فاستمر في الصلاة، فرماه بالثاني فاستمر فرماه بالثاني الثالث، فأيقظ هذا الرجل عنه. ولما رأى الأسهم فيه فقال: ما حملك ألا تؤخذني عندما رموك بأول ثانية؟ قال: كنت أقرأ في سورة أحبها ولم أرد أن أقطعها. وكان هذا يصلي وجرحه ينزل، كان الجراح تنزل. فهذا يدل على أن هذا غير ناقض للوضوء، يعني الدم الخارج من السبيلين فقط ينقض الوضوء، لكن إذا خرج من أي موضع ثاني فهو غير ناقض. نعم، الدم نجس لكن يعفى عنه للحاجة. كان الدم لا ينقطع في النزول يعفى عنه، كان حتى لو لم توضع ذلك لهذه الأحاديث التي ذكرناها أن المسلمون كانوا يصلون في جراحات. هل إذا صلت المرأة في الثياب تغطي غضون قدميها، لكن إذا رجعت انكشف جزء من ساقها هل تبطل صلاتها؟ تبطل. إذا انكشف الساق تبطل الصلاة. نعم، إذا كان الجزء يسير وهو يغطيه يشعر به يغطيه فهذا لا تبطل به الصلاة. لكن المرأة إذا كان يتكرر منها هذا فتلبس جورة أخضر بحيث لا يظهر المعصية. هل وجود مادة ملتصقة باليد كلبية وبهنات يسقط الوضوء إذا توضع عليها؟ نعم، لا يصح الوضوء يقصد، لا يصح الوضوء لأن هذا عايز يعني يمنع وصول الماء إلى جزء من البدن، فلا بد من دائما الوضوء وإيصال الماء على كل العضو المأمور بغسله، فإذا لم تصل الماء إلى جزء منهم فإنه يؤمر بإعادة الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل في الحديث الذي رواه داود رحمه الله، رأى رجل على قدمه لمعة مثل الجرم لم يصلها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، رواه بعد الصلاة وعليه لمعة قدر الجرم لم يصلها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. فإذا كان هذا الموضوع لم يصله الماء هذا يجعل الوضوء غير صحيح، فما يصح وضوء إلا أن يزيل كل مانع